رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. طلعت على الدنيا حساما مهندا فعاشتك حينا ثم عاشت على الصدى. تمجد قوم بالخلود وانني رايت بمعناك الخلود مخلدا. حسين ورب اسم اذا ما ذكرته يرن بسمع الدهر مهما تردد. ايا واحدا من خمسه ان رايتهم رأيت بهم في كل وجه محمدا. في واقع الأمر الحسين سلام الله عليه في كل يوم له ولادة جديدة، يعني ما تقدر تقول انه ولد، لان الولادة اذا كانت بالمعنى اللي نعرفه يعني انفصال طفل عن امه هذا مو فرد حدث، مو فرد حدث من الاحداث اللي مثلا يعني بالمستوى اللي احنا نشد عند الحسين. لا، في واقع الامر الحسين في كل لحظة من اللحظات انت تقدر تستجلي من معانيه وليدا جديدا، لان هذا الرجل دنيا يعني في الواقع هو من سنخ النبوات. يعني انت الان لما تسمع كلمة الرسول صلى الله عليه وآله حسين مني وانا من حسين، طبعا المفروض المراد من عندها مو التبعيض يعني ان جزء من عندي، لا، وإنما السلخية يعني من نوعي من سلخي نبالي، لأن ذاك المعنى تحصيل حاصل، كل واحد يعرف أن ابن النبي وسيمر علينا خلال البحث مو فرد معنى جديد حتى النبي نوه به، لكن لما يقول مني يعني من جنسي نبالي، يعني من النوع من الجنس اللي أنتمي إلى من نفس السنخ، يعني عند نفس الخلاص. لكن اعتادينا احنا لما نمر بذكر الحسين سلام الله عليه نأرخ لولادته ونأرخ لبدء مجيء الى هذه الحياة، وإلا هو اكو عندنا واحد يدخل الى الحياة ويخرج ولا يشعر به احد، وعندنا واحد لا يدخل الى الحياة ولا يخرج. لا في الواقع هذا النوع اللي الحسين سلام الله عليه منه، لما يدخل الى الحياة ما يطلع من الحياة، ما يطلع وسيبقى سيبقى. بتأمل شقد حاولت العروش الظالمة وشقد حاول الحكم المزيف أن يقضي على الحسين، أبدا، كل ينتهي يتلاشى ويبقى هذا الرجل قمة صامدة. ها؟ في واقع الأمر الحسين سلام الله عليه ترك في الدنيا دوي لا يمكن أن ينتزع، لأنه يتوالد في كل يوم في قلوب الأحرار، يتوالد فكرة بعد فكرة ولا تنقضي الآماد التي تتعلق بوجوده أبدا، وهذا معنى الخلود. بس خلينا نعود إلى الطريقة التقليدية مثل ما يقولون. حسين سلام الله عليه أكو روايتين، رواية أن انولد عام الخندق يعني بدء السنة الرابعة للهجرة، والروايات الأغلب لا تقول بالسنة الثالثة للهجرة، وكانت ولادة ليلة الجمعة. الحسين صلوات الله عليه في الثالث من شعبان، من شهر شعبان السنة الثالثة للهجرة النبي صلى الله عليه وآله كان مودي عمته صفية بنت عبد المطلب سرعة الزهراء صلوات الله عليها في لحظات ولادتها ومجموعة من نساء بني هاشم حولها، وقالهم إذا ولد ولدي أخبروني حطوني بالصورة. وبالفعل ولد صلوات الله وسلامه عليه ليلة الجمعة الثالث من شهر شعبان، وسقط في حجر صفية فتلقت، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله بولادته، وقد ولد على رأس ستة أشهر من حمله. يكاد تقريبا من كتب بالحسين يمر بهذا المعنى ويأكد بأن الحسين مكث في بطن أمه ستة أشهر. هسا البعض قد يتصور أن يريد يخلق من هذه معجزة. لا هي مو مسألة معجزة، بس أن الحسين سلام الله عليه يعني كتقرير حال أن الولد لستة أشهر. هل يعني يقول ما ولد وليد لستة أشهر وعاش؟ لا، أكو روايات أكو جماعة ولدوا لستة أشهر وعاشوا. بس اللي أريد أقوله أن علماء الأصول، علماء أصول الفقه لما يمرون أكو قد بحث عندهم يسموه دلالة الإشارة. دلالة الإشارة هي ما مقصودة من المتكلم، لكن السامع يفتهمها من طريق الجمع بين دليلين. أوضح لك المعنى، يعني احنا ان كان مجيء الولد كولد شرعي ايش كثر يصير؟ يعني انا لما ينولد الولد اعرف ان هذا ابن ابوه ووليد شرعي، يعني نطيه كل الاثار الشرعية. لو مثلا امرأة ولدت لخمسة اشهر ما نقدر نعتبرها ولد شرعي، لكن اقل ما يمكن ان يضفي الشرعية على مجيء الولد ستة اشهر اذا ولد بستة. ليش؟ لأن القرآن بدليل الإشارة أشار لهذا. شلون يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وحمله وفصاله 30 شهرا أولئك الأخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ب 24 اللي هي حولين كاملين تنطلق من 30 شهر يبقى 6 أشهر أي مدة الحمل. معناه القرآن انطى حد مشروع بحيث أن الولد إذا ولد لستة أشهر فهو ولد شرعي. زين؟ يعني لو تزوج رجل الآن امرأة وعلى رأس ستة أشهر ولدت ولده شرع، وأنا رتب عليه كل الآثار الشرعية. هاي أقل مدة، وطبعا أكو شروط. الأقل مدة تتبع معها، مو يم الشروط، إحنا ما لنا علاقة بها، بس المدة يعنينا المدة. زين؟ ترى اكو رواية عبد الملك بن مروان ولد لستة اشهر يعني موجودة، ويحيى بن زكريا عليه السلام ولد لستة اشهر، يعني اكو موجودة روايات هواية ومو فرد شيء. يعني انا شفت هواية بعض الناس يرتب اثر على هاي، ما اشياء ما استغرب انا من دولة. يا سيدي الحسين قمة، شنو قيمة ولد لستة اشهر او ولد 12 شهر؟ لا يزود ولا ينجص هذا الرجل، هذا قمة في جوانب اخرى. لكن بعض الناس اعتاد على ان يهتم بالشكليات اكثر ما يهتم بالمضمون، ولا شنو ماذا يؤثر هذا؟ شنو قيمته في الميزان ان يكون ستة او اكثر او اقل؟ المهم ان الحد الادنى الشرعي اللي نقدر نضفي عليه اعتبار هو ستة اشهر، اما اذا انولد لستة اشهر هذا ولا شيء. زين، هذا كحد ادنى. الحد الاعلى ايش كثر؟ يعني بحيث افرض الان رجل تزوج امرأة ثم توفي، افرض اشقد نعطي المرأة الحق اذا جابت الولد ان نعتبر ابنها ولد شرعي؟ اش كثر؟ عندنا احنا يعني نجعل فقهاء الامامية يعتبرون اقصى مدة متصورة 10 اشهر 9 اشهر وشهر يخلوه للاستبراء. معنى الاستبراء شو؟ احتمال الاشتباه، يعني يومين ثلاثة اكو بالاشتباه مثلا في الحمل في العلوق، فكل ما يجعلون 10 اشهر هذا كحد اعلى. بعد 10 اشهر اكو رواية شاذة تقول سنة، لا يعمل بها، اتركها ما بسنة، لا يعمل بها.
أكثر من هذا لو جاءت مع ذلك بولد ما يعتبر إلا هذا.
بس الغريب أن مثلا آراء المذاهب الإسلامية معروفة. آراء المذاهب الإسلامية آراء واقعا أنا غالبا أضايق لما أريد أستعرضها. ليش؟ لأنه هذه تسبب وصمة للفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي يقوم على علم، ما يقوم على افتراضات، ولا يقوم على وهم أو خيال، يعني ما يقوم على شخصطة أبدا. يجيك واحد من الفقهاء من دول الحسن النية فيقول لك أن الجنين ممكن أن يتأخر شمسياً ببطن أمه، واحد يقول 4، واحد يقول 8، واحد يوصل للـ20. لا غريب يعني هذا اللي يألم ويألم. يعني اللي يحب خلي يشوف كتب الفقه في هذا الموضوع. أكو نظريات عجيبة في بابها، يعني نظريات أستغرب أنا، هاي كلها تعتمد على روايات المغني لابن قدامة. اللي يحب يشوف المغني لابن قدامة يستعرض الآراء، نظريات تقوم على روايات ضعيفة لا سبيل إلى قبولها. يعني إحنا أكو عندنا الحكم الشرعي إلى موضوع، الموضوع يختلف، مرة يكون موضوع طبي، مرة يكون موضوع مثلا اجتماعي، مرة يكون موضوع أخلاقي. خلي أقرب لك المعنى، خلي أقرب لك. أكو عندنا بعض الأحكام موضوعها طبي، مثلا الخمرة حرام، هذا حكم. الموضوع شنو؟ طبي، لأن الخمرة بيها ضرر، بيها مواد ضر العقل وضر الجسد، فالموضوع طبي والحكم شرعي ترتب على الموضوع الطبي. أكو عندنا أحكام مواضيعها نعم أخلاقية، مثلا بيع النجش حرام. بيع النجش شنو جماعة؟ يقعدون يحطون سلعة بالوسط يخدعون الناس، يزودون مدناتهم، كانوا يشعرون الناس أن الوضعية طبيعية حتى يجي واحد يتورط يزود. هذا أخلاقي، هذا سرقة، ها؟ هذا الموضوع أخلاقي صدر عليه الحكم الشرعي. أكو عندنا مواضيع لا، مواضيع طبية، هاي المواضيع الطبية من هالنوع، من نوع الولادة. نرجع إلى المستشفيات نشوف الإحصائية، الإحصائية الموجودة المستشفيات. أكو حالة تتأخر بها المرأة بحملها أكثر من هالمدة المتعارفة؟ طبعا ما. إذا أنت منين جايب هالنظرية؟ والله هو فلان ابن فلان التراويلي عن واحد مش يلد لي على تلوث لي العقلية الإسلامية كلها، تلوث لي الفقه الإسلامي كله. والله شنو فلان روى كلام ثالث، هذا ما يعتد به. وطبيعي احنا عندما نمر يعني المسألة ننقدها صيانة وحياقة للفقه الإسلامي، وما عندنا اي نظريات في الواقع، نظريات يعني ما تصمد أمام العلم أبدا لا سبيل إلى قبولها. إذا يعني أقصى ما يتصور أن هالمسألة، أقصى خصوصية هالمسألة تتعلق بنقطة حساسة، نقطة العائلة. أرجوك، العائلة هي لبنة في بناء المجتمع. المجتمع يتكون من عوائل، من أسرة. الأسرة إذا لبنة سليمة البيت سليم، إذا لبنة منخورة البيت يوقع. انت لما تجيني تعطيني نظريات من هالنوع، نظريات عجيبة غريبة. وبالايام الاخيرة تصدقت العبقرية بعد عن نظريات اضافية، انه يقول لك المرأة يجوز ان يتزوجها جني مثلا، بعد يوم تجي بطنها كبرى والجني بيزوجها. تنصبات عجيب الكلام، عجيب هالكلام. هذول ما أنا الواقع ما أعتب عليه، أنا أعتب على أجهزة الإعلام وأعتب على أجهزة الضابط عند الدول الإسلامية. لكن شو مخرفك وخير وخير شو ضحك المال طعم هذا؟ الكلام هذا في ذات لوت عقلية المسلمين بهالكلام الفارغ هذا أكمعة وخير الكلام المال. أنت بس تعرف تصلي صوفك اللي يجي يقدر النبي يقبل النبي، أوه الكافر جالس مسوي كذا جاي يقدس رسول الله، هذه صوتك شايل عليها، لكنه النظريات الهدامة هذه ما ثقت في وجهها. الغرض أعود إلى صلب الموضوع. إذن الحسين سلام الله عليه على رأس 6 أشهر ولد. طيب رسول الله صلى الله عليه وآله عود المسلمين لما يولد المولود يجيبوه إلى يباركه يحنكه بريقه نسميه غالبا نسميه يضفي عليه من بركته ثم يسميه اختار لبلد اسم. اولاد فاطمة هم اولاد رسول الله مر علينا خلال البحث هم اولاد الرسول صلى الله عليه وآله. طيب فيختار لهم الاسماء هو لما جابوا للحسين كان يسمي اخوه من قبل الحسن سماه الحسين تصغير الحسن نعم سماه الحسين وكناه كني بأبي عبد الله لأن الأئمة من الصغار يكنون أبناءهم وإحنا كأنه عندنا الكنى والأسماء أفضلها ما حمد وعبد أفضل يعني عبد الله عبد الرحمن مثلا زين. ولما ننطي الأسماء الأخرى معنى العبودية ننطيها من معنى التأدب يعني أيضا على السياق سياق التأدب يعني أنا لما أقول هذا عبد رسول الله مثلا عبد محمد أفرض أو عبد علي مثلا أو عبد الحسين طبعا ما أقعد مسلم يؤمن بالله وبرسوله ويعتقد أن الحسين يخلق إيش دعوة التمسك بهالحرفية إيش دعوة عدم الغوها السطحية أقعدنا إحنا مسلم يؤمن بالله وبرسوله يتصور أن علي بن طالب أو الحسين أو كذا يمكن أن يضر وينفع من دون الله معاذ الله ماذا أبدا هم عبيد مطيعين لله احنا دائما نمدح أئمة أهل البيت أنهم عبيد مطيعون لربهم مطيعون لخالقهم أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأديت الزكاة أمرت بالمعروف نهيت عن المنكر أطعت الله ورسوله من عندنا يعتقد أنه أكو عندنا واحد من أئمتنا يمكن أن يضر أو ينفع من دون الله ما عظم ما عظم هذا الشيء أبدا إذا عدهم كرامة هي من الله مما خولهم الله مما أعطاهم الله مما وضع تحت تصرفهم نعم فهم عبيد الله هم عبيد مكرمون صالحون دعواتهم مستجابة عند الله محلاتهم أو بيوتهم منازل للرحمة فأنا لما أريد أسمي عبد الله أو أسمي عبد علي مثلا أو عبد الحسين طبعا عبد لله بمعنى مخلوق لله هو من الألفاظ المشتركة لكن الألفاظ المشتركة تحدد معانيها القرائن شلون يا علي خلي أقرب لك المعنى يعني أنا مرة أشوف لي سبع بالصحراء أقول رأيت في هذا اليوم بالصحراء أسد يعدو المعروف من كلمة أسد يعني سبع مفترس لكن لما أشوف أطب للحمام أشوف رجل شجاع أقول رأيت أسدا في الحمام طبعا القرينة تحدد أن شجاع مو معنى مو مقصود بأسد يعني حيوان مفترس هو من الألفاظ المشتركة الألفاظ المشتركة تحدد معانيها القرائن بالاستعمال تحدد معانيها القرائن القرينة فأنا لما أجي أقول له هذا عبد الحسين مثلا أو عبد الحسن أو عبد الكاظم مو معناه أن الكاظم خلقه لا باب التأدب أني أنا أقدر هالشخصية ومثل ما قال لي واحد الآن شلون أقول له أنا عبدك خادمك أنا أشركت بهذا هذا أشركت بي أنا عبدك خادمك بالعقل هذا أشركت بي وأنت لما تقول لي الله ينزل ليلة الجمعة على ظهر حمار ويتمشى ناجم عن المرأة هذا مشرك أنا لما أقول عبد الله صار شرك فالكلام ما له طعم كلام ما له طعم ما أعرف على عيب أعود للموضوع إذا كني بهذه الكنية لأن خير الأسماء ما حمد وعبد طيب كناه رسول الله صلى الله عليه وآله سمي بالحسين وعبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه ابني والتفت لي النقطة إن الحسن والحسين النبي صلى الله عليه وآله يقول الحسن والحسين ابناي ربيتهما صغيران ودعوت لهما كبيران وسألت الله أن يعتقهما وشيعتهما من النار فيعبر عنهم ابني هو صح أن ابنه أو لا بلا كلام هذا المعنى ورد في أكثر من محاورة ومحاورة وانعكس على أكثر من جانب وجانب يعني حتى اللي ينتمي للنبي بالأم اكو عندنا بعض فقهائنا يميل الى ان ياخذ الخمس مثل ما ياخذ الذي ينتمي الى النبي بالاب.
يقول لك هذا ابن علمي
مو ابن عرفي. تمام. يعني انا الان لما بنتي تتزوج من اجنبي طبعا ابنها ما يقولوا له ابني يعني عرفا، لكن ابني علما. شلون ابني علما؟ يعني لو فرضنا بنتي ولدت من اجنبي بنت، يقول لي اتزوج البنت انا بنتي دخلت اسر بنت ما يقول لي انا تزوجتها ابدا. انا يا بنتي علميا ماكو اي فرق. يعني الان الولد ابني يروح يتزوج امراه اجنبيه، لما ابني يتزوج امراه اجنبيه بنتها مو بنتي؟ بنتي تعتبر بنتي يعني من طرف، او بنتي تتزوج رجل اجنبي وتلد عين ابني نفس الشيء. يعني من ناحيه علميه كل اشكال ما اكون. الامام الكاظم كلام الله عليه يقول لنا هارون الرشيد يقول لنا رسول الله يمكن ان يدخل على بناتي وهن بملابسهن الداخليه مثلا، مو متسترات، انت يمكن ان يدخل على بناتك الشكل؟ قال لا لا، حتى تعرف انه انا ابنه. شنو معنى تسالني تقول لي شلون يقولون احنا اولاد رسول الله؟ فعلا اولاد رسول هم ابناء حقيقه، لان النبي صلى الله عليه واله ولدهم، واذا كان ولدهم حافظوا نفس الحكم حكم الحرمه. اذا تعبير النبي صلى الله عليه واله بان الحسن والحسين ابناي يعني تعبير حقيقي مو تعبير مجازي من باب الشفقه. لا لا انتماء. وقلت لك الشريف الرضي كان يذهب الى ان الذي ينتمي الى النبي عن طريق الام من حقه ان ياخذ الخمس، لان الابن يعتبر ولد قال يا رسول الله مثل غيره اللي ينتمي الى. وغيره ايضا عندها النظريه. ها؟ بس المعنى اللي عليه اغلب الفقهاء ملاحظين الانصراف، يسموه الفقهاء دليل الانصراف. يعني احنا الان اذا نقول فلان ابن فلان ينصرف الذهن الى الولاده المباشره ان ابنه، ها هذا وبها الدليل، والا ذاك ابن علميا ابنه ما يفرق عنه، ينتمي الى النبي صلى الله عليه واله. واكثر من هذا، يعني هذا الرجل اذا تزوج علويه بنت رسول الله يعني ابنه الزهراء سلام الله عليها يدخل على الزهراء وهي بملابسها، يعني فإذا في هذا المعنى النبي صلى الله عليه وآله عندما قال هذان ولداي هذا قول حقيقي، قول حقيقي تماما. طيب. كان يعبر رسول الله صلى الله عليه وآله عنهما أنهما ابناي، لكن هي هاي الكلمة كانت خطرة جدا، يعني بالخصوص بأيام الأمويين وأيام العباسيين. أيام الأمويين كانت خطرة وأيام العباسيين كانت خطرة، وكانت أكو محاولات متنوعة لإبعاد الحسن والحسين عن رسول الله. محاولات تنحشر. وشلون محاولات وقحة؟ ترى أكو محاولة قد تلتمس لها وجه، لكن أكو محاولة وقحة. يعني مثلا لما الشيء بشيء يذكر، لما تسمع الشعبي يقول انا اقسم بالله ان علي بن ابي طالب انزل الى قبره وهو لا يعرف من القران شيء، ارجوك يعني هذا عجيب، هذا شو تجاوبه؟ لا يعني وهذا مثل ما يقول الشمس ما لها ضياء. بس هذا اكو مجال لان تناقشه. اكو نظريات من النوع يجيك ويحمل على ان هؤلاء مو ابناء رسول الله ودول ابناء بنت، وابن البنت شو ما يمكن ان يعتبر، ويبالغ ويجادل ويلعب ادوار رسول ويجول حتى يبعد اهل البيت. نعم. وصعد معاويه صعد على المنبر بالشام قرا هذه الايه بسم الله الرحمن الرحيم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ها؟ قال تدرون من اهل البيت؟
قالوا لا. قالوا نحن
وامنوا بي. فعلا قالوا لك. وانت يعني في الواقع يعني وين ما ترى موجود اكو شرائح من الجهال موجوده في كل زمان، مو انه يمشي عليهم يعني. يعني هي المصيبة أن هج القاعدة الجاهلة وإلا الأفكار الهدامة. إذا أكو قاعدة عندها وعي ما تمشي عندها الأفكار الهدامة أبدا. ها؟ يعني كل واحد هذا يدعي أن هو أهل البيت، وذاك يدعي أن سيد، وذاك يدعي أن ابن عم رسول الله، وذاك يدعي أن خليفة المسلمين وهكذا، وما أكثر الدعاوى. ها؟ فهذا سعد وقالها للكلمة وقالوا له نعم، وقالهم أن ذولا أبرياء عن رسول الله. يعني هاي كانت محاولاته هي دائما، وكانت تمشي من النوع من نوع ما قالهم قالوا له تشويت حرب صفين، شويت عمار بن ياسر انقتل، النبي كان يقول لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية، معناه إحنا الفئة الباغية. قالوا لا، مو إحنا اللي قتلنا، وعلي بن طالب قتله. شلون؟ قال جاب دب بين سيوفنا، ليش يجيب لنا هو؟ ها؟ هو اللي جابه، هو اللي قتله. قالوا له صدق هذا من النوم. فالشيء هاللون من شمي العبث في أفكار الناس، في مدارك الناس، العبث بالحقائق وتمشيته، يعني هذا اللي ما يستهم أمانه في عمق اللي يستهم. يعني أنا لما أشوف الإنسان قليل الفهم، والمفروض أنا في موطن الإفادة لازم أخذ ما أفيده، مو أشتغل جهلة لأتخذ منه مطية أم تطيها. ها؟ هاي من النوع. على اي حال رسول الله صلى الله عليه واله كان يعبر عنا ريحانتي من الدنيا ولدي ولداي هذان امامان ان قاما وان قعدا. اولاه رسول الله صلى الله عليه واله عنايه، وشتب عليه من خواصه شكلا ومضمونا. اما من ناحيه الشكل كانت الزهراء ترقصه: أنت شبيه بأبي، لست شبيها بعلي، كن كتبش الحول، كن كأسنان حلي. تلعب الدعبة، ولأن كان يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله، وبنفس الوقت المضمون اللي عند النبي هو تلقى المضمون. خلنا أضرب لك مثال: يقف النبي ويقابل الدنيا كلها يقول والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذه الدعوة ما فعلت. ويقف الحسين نفس الموقف يقول والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الدليل ولا أفر فرار العبيد، مهما تكلفني الموقف في كلفني أنا مستعد أمشي مع التدليل. نفس الصلابة، مشيخ عمر بن سعد إن بين جنبيه نفس أبيه، هذا حامل خواص أباه. هكذا هو شكلا ومضمونا تحذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكب عليه رسول الله شكله ومضمونه، فكان منها الفلك الطاهر، منها الفلك. والله شفت بعض الكتاب عنده تعبير رائع، يقول الحسين جزء انفصل من كوكب النبوه ليمتحن استعداد الكون لقبوله. شاف الكون بعد ما يقبله، اما ان يموت هو نعم وتحيا الدنيا، أو تموت الدنيا ويحيا هو، فآثر التضحية، آثر أن يعطي. وفعلا هو سجل النبوات كلها ثلاث، النبوات سجلهم شمعة تحترق لتضيء، يضحي ويقتل ويعطي لتهتدي الدنيا، لتسير على ضوئه، لتسير على أخلاقه، أن يعطي. وفعلا هو سجل النبوات كلها ثلاث، النبوات سجلهم شمعة تحترق لتضيء، يضحي ويقتل ويعطي لتهتدي الدنيا، لتسير على ضوئه، لتسير على أخلاقه. على أي حال الإمام الحسين سلام الله عليه لما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يبارح البيت ليدخل إلى الحسنين، كأنه يريد يأكد أن هالبيت بالذات راح يكون امتداد الطبيعي، أن هالبيت راح يكون امتداد الطبيعي، راح يكون رسالته في الحياة متجسدة في هذا البيت. وهذا ما حرص رسول الله صلى الله عليه وآله عليه، كان دائما ينوه لي يطلع الحسن والحسين على كتفيه لتلقاه، تلقاه يوم من الأيام أبو بكر قال نعم الجمل جملكما،
فقال النبي: ونعم الراكبان وابوهما خير منهما.
يطلع بين الصحابة للحسين يمسكه من يديه يقول له: حزقة حزقة ترقى عن بقى، ويداعبه يقول: هذا ريحانتي من الدنيا، احب الله من احبه وابغض من ابغضه.
وسامة بن زيد يقول: عندي مشكلة عند رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا راجع عليها نص الليل طرقت عليها باب بيته، خرج إلي النبي ومشتمل تحت أزاره على شيء، شنو هذا الشيء؟ ما أدري، بس أشوف أنني مو مرتاح بضبطه. قلت له: روح الغداك يا رسول الله، أنا أشوفك أنت مو مرتاح. كشف الغداء، قال لي: ولداي أدركهما النوم، نام عندي. يقول: لاحظ شفت الحسين على جنب الأيسر والحسن على جانبه الأيمن وقد احتضنهما، دائما لا يفارقهما، يأبى أن يبتعد عنهما، يريدهم يترعرعان على هذا الصدر، يأخذان من هذا النبع، ينتهلان من هذا العطاء، ويحرص على أن يضع بصماته عليهم. وفعلا وضع بصماته عليهم. فتأمل: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله بعث وحمل ونهض، حمل على يديه مش على الهداية، إذا كان النبي مؤسس، جاء الحسين مجدد. فعلا شلون يعني؟ أنت لا تنسى أن النبي صلى الله عليه وآله جاء ليؤسس حرية الإنسان. الآن لما نرجع إلى الوثيقة اللي أعلنها النبي صلى الله عليه وآله، أعلنها في خطبة الوداع، صعد على المنبر في مكة المكرمة وأعلن حقوق الإنسان، قال للناس: أي يوم من هذا؟ قالوا: لا، أعظم الأيام يا رسول الله. قال: أي بلد؟ قالوا: أعظم البلدان. قال: أي شهر؟ قالوا: أعظم الشهور. أي بيت؟ قالوا: لا، أعظم البيوت. قال: إن حرمة المؤمن أفضل عند الله من بلدكم هذا، في بيتكم هذا، في يومكم هذا، في شهركم هذا، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأعلن مبادئ الإنسانية. لما أعلنها النبي أصلها حتى تكون دستور تمشي مع الكون. وصل الأمر إلى أن انتهى إلى أن يبايع الناس الأمويين في واقعة الحرة، جيبوه خليه بايع. أبايع مثلا أنا رعية للخليفة؟ لا، بايع على أساس أنك عبد، أن يتحكم يزيد بدمك ومالك وعرضك. نعم. إذن الحسين سلام الله عليه شاف أن ما أسسه رسول الله وما وضعه النبي في هذه الأرض ليكون دستورا خلاص راح يتلاشى، فوقف يعلن يجدد تلك النهضة حتى يعيد للناس كرامتهم، حتى يعيد إلى الذين شلبت حريتهم حريتهم تعادلهم، وهكذا وهكذا. إذن أكو تجديد فيما أسسه رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله ولج الوجود، والوجود يعثر جبينه على أعتاب الأصنام. نعم، على أعتاب الأصنام يعثر جبينه. إذا الحسين سلام الله عليه شاف الناس يعثرون جبينهم على أعتاب الأمراء الزائفين، نعم، فأراد سلام الله عليه أن يقف موقفا يحرر فيه ذلك الجبين من أن يعفر على الذل وعلى الطغيان بأعتاب الطغيان. نعم، وقف قابل الطغيان في أعتى صوره. وقف سلام الله عليه يشحذ عزيمة الناس ويقولهم: ألا وإن الدنيا قد أدبرت وتنكر معروفها وذهبت حذاء ولم يبق منها إلا صلابة كصلابة الأناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا تنظرون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب امرء في لقاء ربه محقا؟ إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع هؤلاء الظالمين إلا شقاء وضرما. يقول لنا بالحديث كأن هذه الأبيات قيلت لي: وقد كان فوت الموت سهلا فرده إليه الخطاء والمر والخلق الوعر ونفس تعاه الضيم حتى كأنه هو الكفر يوم الروح أو دونه الكفر فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها: من تحت أخمصك الحشر. تعدى ثياب الموت حمرا، فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر.
حمل النبي رسالته وجاء ليؤصل عند الناس أن الحياة حياة الروح،
لأن الدنيا غارقة بالمادة غارقة بالتردي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله بين لهم أن الذي يحيا نعم هو الروح، لا تشوفون هذا اللي ينقتل في سبيل الله القطع جسمه تمام، التقطيع التقطيع وصل للجسم لكن الروح ما يقطعها ما يصل إليها الشيء. فصلح القرآن
أعلنها ورفع حقيرته. بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات
بل أحياء عند ربهم يرزقون.
ليعلم أن الجسد ما هو إلا وعاء،
وأن الحياة حياة الروح، وأن الخلود الخلود الروح، والجسد سواء مات بساحة حرب أو مات على فراش سيتلاشى ويتحول إلى تراب، لكن الذي لا يموت الروح هي التي سنبقى خالدة،
الموقف هو الذي سيبقى خالد.
وإذا الحسين يجسد هذا المعنى،
جاء ليؤكد امتداد، جاء ليجدد. فإن تكن الأبدان للموت أنشئت
فقتل امرئ بالسيف بالله أفضل، وإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل.
وهكذا إذن
ليلى ما نقول أنه ولد الحسين، لا، ولد الدنيا بما تحمل من قيم بما تحمل من مفاهيم ومعايير.
ولد إسلام يمتد ليرجع الناس إلى الجذور، إلى الوقت الذي حمل فيه رسول الله الزاد للإنسانية. راجع الحسين ليعيد الدنيا إلى بهجتها إلى رونقها إلى أيام الرسالة. فإذا الزهراء صلوات الله عليها في هذا في مثل هذه الليلة أو في مثل هذا الوقت من سنين ولادة الحسين إنما وضعت الانسداد لرسول الله،
إنما وضعت الدنيا التي تتصل بجذورها بدنيا النبوة.
نعم،
بس كانت عند ولادتها مثل ما قلت لك صفية بنت عبد المطلب كانت إلى جانبها، ومجموعة من نساء بني هاشم، ومجموعة من نساء النبي أيضا، لأن كنا إلى جانب الزهراء ساعة البلاد عند ولادة الحسين.
يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عما يا الله.
اللهم اعطنا من كل خير اعطيت منه محمد وال محمد،
وادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وال محمد. اللهم عافنا فيمن عافيت، ولا تبتلنا فيمن ابتليت، وتولنا برحمتك فيمن توليت.
اجعل اللهم هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم وتغمد فقيدهم برحمتك، وإلى روحه وأموات الجالسين والمؤمنين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
يدي أشواش أنا أشتاش أنا عاشق أنا عاشق والعشق جمر الحنين
جمر الحنين جمر الحنين.
أنا عاشق والعشق جمر الحنين، بي لهفة تنادي باسمك يا حسين، بي لهفة تنادي باسمك يا حسين. ودي أشواك أنا أشتاك، ودي أشواك أنا أشتاك، بي لهفة تنادي باسمك يا حسين، بي لهفة تنادي باسمك يا حسين.
حسين. أنا عاشق والعشق يسعر لهيب وأبد ما يهدل شوفك يا الحبيب وأبد ما يهدل شوفك يا الحبيب روحي تهواك عيني يلقاك روحي تهواك عيني يلقاك قلبي أول يمكن على العاشقين قلبي أول يمكن على العاشقين
عاشق والعشق تمر الحنين هي لهفة تنادي باسمك يا حسين هي لهفة تنادي باسمك يا حسين يدي الأشواق أنا أشتاق يدي الأشواق أنا أشتاق هي لهفة تنادي باسمك يا حسين هي لهفة تنادي باسمك يا حسين
قد حبك أنا حبك يا إمام من كثر ما قمت حبك زعلت حتى الحمام من كثر ما قمت حبك زعلت حتى الحمام منك غار يا أبو الأحرار منك غار يا أبو الأحرار والزعل مرفوض عند الطيبين والزعل مرفوض عند الطيبين
أنا عاشق والعشق تمر الحنين بيا لهفة تنادي باسمك يا حسين بيا لهفة تنادي باسمك يا حسين يدي الأشواق أنا أشتاق يدي الأشواق أنا أشتاق بيا لهفة تنادي باسمك يا حسين بيا لهفة تنادي باسمك يا حسين
يا فراشة روحي يا قلب ليدك الفراشة بوردة تروى وانا يرضين العيش يا فراشة روحي يا قلب ليدك الفراشة بوردة تروى وانا يروين العيش عيني يلقاك قلبي يهواك عيني يلقاك قلبي يهواك تسمع دموع الحزن يا ابن الأمين تسمع دموع الحزن يا ابن الأمين
عاشق والعشق تمر الحنين بيا لهفة تنادي باسمك يا حسين بيا لهفة تنادي باسمك يا حسين يدي الأشواق أنا أشتاق يدي الأشواق أنا أشتاق بيا لهفة تنادي باسمك يا حسين بيا لهفة تنادي باسمك يا حسين
شوق من الزغر طخ ما يزال فاضحني بالحب وصبح مثل الخيال بي شوق من الزغر طخ ما يزال فاضحني بالحب وصبح مثل الخيال فاضحني بالحب وصبح مثل الخيال عايش وياي حتى ممشاي عايش وياي حتى عرفنا قبل حتينا ويا الزائرين عرفنا قبل حتينا ويا الزائرين
أنا عاشق والعشق تمر الحنين بيا لهفة تنادي باسمك يا حسين بيا لهفة تنادي باسمك يا حسين يدي الأشواق على
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. أدعوكم أحبتي للاستماع إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. معا بعد الاستعراض في الساعة 12:48 نستمع لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. بعد التلاوة في الساعة 12:56 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. كلامكم نور في الساعة 1:34 عند 1:48 يأتيكم فقه الصلاة. إعادة للقاء دنيا الشباب عند 1:57 في الساعة 2:46 تأتيكم الواحة الأدبية. صفحات من التاريخ في الساعة 2:51 بعدها نستمع للوصايا الخالدة. نهج الحياة يأتيكم عند 3:08 في الساعة 23 من هدي المنبر الحسيني. من وصايا نهج البلاغة في الساعة 3:39 عند 3:52 استفتاءات. أيام خالدة عند 4:10 في الساعة 4:58 حضارة الإسلام. نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعة طهران العربية، وتصبحون على كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى والصلاح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة طيبة مكرمة من آية الذكر المبين، وهي بصوت القارئ أحمد أبو القاسمي. تبدأ التلاوة النيرة من الآية 28 من سورة الروم إلى نهاية الآية 37 من السورة نفسها. ولكم منا أزكى الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر
الحلقة الثانية عشر. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتزاحم الأحداث وتتضح المواقف للمخلصين العاملين على إنجاح وانتصار الثورة الإسلامية في إيران. في الحلقة الماضية مستمعينا، كشف مصطفى عامل الحاج حسيني الهوية الحقيقية للانتهازي جمشيد، بعد أن قام هذا مسبقا بزيارة مفاجئة للحاج حسيني في مكان عمله. ترى ماذا يريد أن يحقق جمشيد من زيارته إلى الحاج حسيني؟ وهل أدخلت هذه الزيارة اضطرابا في نفس الحاج حسيني الذي ما زال قلقا على مصطفى لغيابه أياما عن محل عمله؟ إذا تريدون معرفة الأحداث الجارية في حلقة اليوم، فها نحن نترككم للاستماع إليها.
لقد برد الشاي يا حاج عبد الله.
ماذا قلت يا حاج ملك؟
لقد برد الشاي يا حاج. لم أراك سارحا؟ ربما كان ينوي الخير لك يا حاج بمجيئه إليك في الحجرة.
أرجو يكون كذلك يا ملوك.
إن جمشيد شاب طيب ومهذب،
أدعو الله أن يكون في عوني.
أرجوك يا رب، أرجوك أن تخلص ابني محمودا من هذه الورطة التي وقع فيها يا رب.
علينا أن نصبر حتى يفرج الله عن محمود. وفيما لو رأيت السيدة أم جمشيد؟
في الحقيقة يا حاج إنها تتصل يوميا.
نعم.
ولا أدري ماذا أفعل، فمن جانب تراني قلقة على محمود، ومن جانب آخر إن مريم لم تجبني بعد عن جمشيد.
لما تتوقعين منها ردا مناسبا في هذه الظروف الصعبة يا حاجة؟ فهي اليوم تفكر بحال أخيها أكثر من أي إنسان آخر.
لا أدري يا حاج، لا أدري يا حاج، لا أدري ماذا أقول لها.